بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
البحث الفقهي، كتاب النكاح، الدرس 13، اليوم 12/5/2016. كان الكلام أن نتسلسل من الخطبة إلى ما يليها، إلى أحكام النظر، أحكام الزواج، أحكام المهور، أحكام الأولاد، وما وعليكم السلام يترتب على ما نذكر من أبحاث لها صلة. وسأحاول أن لا أترك مسألة لها صلة بما نبحث إلا وسأطرحها بإذن الله. كان الكلام في الفرع 9، الخلوة بالأجنبية، وهو بحث مهم جدا، يعبر عنه أحيانا بالاختلاط وإن اختلفا، لكن أيضا بينهما عموم وخصوص. ذكرنا أن المراد بالخلوة هو الانفراد بين رجل واحد وامرأة واحدة، بحيث يأمنان من دخول أحد عليهما، يعني باب مسكر ويعدين لحالهم وما في حدا بيجي ليدخل عليهما. ليش عم أقول هيك؟ إنه في خلاف بالباقي، يعني إذا اثنين قاعدين بغرفة مفتوحة بمكتب، مو معلوم اسمه هذا شو؟ خلوة. عنوان الخلوة هو الوارد في الروايات، مش اختلطة. عند السنة مروي وعندنا مروي، ولذا عنونوا البحث هذا الفرع الخلوة بالأجنبية. هذا البحث فتح على مباحث أن المرأة في زماننا مثلا ركبت مع سائق في سيارة مصافي، فيش حدا بالسيارة إلا هي، يعني الشوفير وهو، هذا خلوة؟ إذا هذا من الخلوة فهو محرم بناء على رأي العامة، على الأقل المجمعون على المجمعين على التحريم. طيب، بالمدرسة، بالجامعة، إذا راجعت فتاة الناظر أو الأستاذ في الغرفة، والغرفة مقفلة عادة، غرفة المدير جاي تراجع، هاي خلوة. إذا جاءت سيدة إلى مسجد، صادفت انه فيش حدا بالمسجد جاي تستفتي، صارت هي وياه. الحقيقة بحث يفتح على قضايا كثيرة محل ابتلاء في زماننا، اذا بنينا على ما ذكره العامة من الاطباق على الحرمة، وما ذكره بعض الخاصة من التحريم. يعني عند الشيعة كمان يوجد من يقول الخلوة محرمة اذا صدق عنوانها، إذا طلعت بتاكسي مسكر هذا أمر محرم أيضا.
إذا مفيم،
مفيم أو غير مفيم، اسمه خلوة، بس الصدق العرفي. طيب، وصلنا، لكن عم نقول شو، منين جابوا هالإجماع العامة؟ قلت لكم في روايات عندهم، منها ومن الروايات عند العامة ما رواه عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وآله، وإياكم إن شاء الله، إياكم، هاي الرواية، والدخول على النساء. وفسر الدخول بالخلوة، مش بمجرد أنه والله مجتمع نسائي قربت وطلعت، ولا المراد المعنى الثاني كمان. وظاهر لفظ إياكم هو النهي الإلزامي، أي الحرمة، أنهاكم. وهذه الروايات مع بعض الروايات الضعيفة، كما في رواية عبد الله بن عمر، هذا كان مغفل الصبي، لأنه كان يتظاهر بالعبادة أو أنه، لكن كان خالي من الفهم السياسي والإداري. عبد الله بن عمر، شو قلنا؟ المرفوعة وفيها لا يدخلن رجل على مغيبة، يعني زوجة غائب عنها، إلا ومعه رجل أو اثنان. صحيح مسلم موجود هاي 2173. وكذلك نص آخر وفيه لا يخلون بامرأة، وفسروا ذلك بالواحدة. كما اختلفوا، طيب لهون عنوان خلوي عند الروايات، إياكم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بناء عليه أطبق العامة على حرمة الخلوة بالمرأة في تفاصيل. أما خلوة الرجل كما اختلفوا في خلوة الرجل مع أكثر من امرأة، هون شو صف في ثلاث نسوان أو أربع نسوان، عم بيعلمهم الأستاذ، هي بتصير حتى بعرف شيء هذا شو، أو في امرأة مع عدة رجال، معلمي عم يتعلمه، أو إجت لمكان في أكثر من رجل، على آراء بل وأقوال، مش بس قالوا آراء، اتخذوا أقوال فيها. فقد ذهبت المالكية والشافعية إلى أنه خلوة محرمة. قال إيه هذا، وإذا كان أكثر من واحد شو معش اسمه خلوة، يعني هل الرواية ولا يخلوان بامرأة مش مقصود امرأة بنظرهم، هودي إنه المرأة الواحدة يعني مع النساء، لأنه إذا كان في وحدة والله في اثنين، مثل ما بيحفزوا الشيطان تجاه وحدة بيحفزوا تجاه اثنين، بصير أخطر مثلا يعني. وإن كان شيخ أحمد هلأ بيقول لا في فرق، كما كنا نعترض على بعض أساتذتنا المراجع الله يرحمه، فكل ما نقول له عد يجاوبنا يقول يا عمي طيب مين قالك مش مفكر فيها، بس مش كل شيء بدي أحكي. هلأ خينا الشيخ أحمد بيقول لا لا أكيد في فرق، لأنه إذا كانت وحدة ممكن أن تتسلل إلى الفاحشة، بس اثنين ما حتصير مع اثنين، بضل في حياة وحدة من أخرى، هذا الفارق. طيب هذا رأي. وذهب الأحناف إلى القول بعدم الحرمة، وقد علله النووي، مش مشهور طبعا، بعدم المفسدة غالبا، قال إذا في اثنين المفسدة التي لاحظ الشارع حرمة الخلوة ما تتحقق مع وجود اثنين أو ثلاثة، لأن النساء يستحين، مش عارف عم يحكي في أي زمن طبعا، من بعضهن بعضا، هذه بكتاب مجمع الفتاوى للنووي الجلد السابع صفحة 87. جيد. وعلى هذا الخلاف في صدق العنوان أي الخلوة مع الظروف، يعني إذا اختلفت الظروف والحيثيات والتعدد، اختلف علماؤهم المعاصرون اليوم، علماء السنة اليوم، في الحرمة في لقاء الرجل والمرأة في المصعد، في بناية ما فيها مصعد ببيروت، اجى لقى رجل وامرأة طلعوا مع بعضهم، اسمه خلوي هذا في المصعد وفي السيارة، وفي المكتب إذا ما أقفل مع احتمال الداخل ومع عدمه، لأن المكتب عادة في ناس تطرق. مضافا عفوا وكذلك في الطريق، فاتوا بزاروبك تعرفوا هالقرى كلها زواريب، هو طالع هي نازل وقفوا حكوا مع بعضهم، فيش حدا لف في حدا لا بدا في حدا، وفي الطريق وكذلك عند الطبيب، اذا راحت لعند الطبيب الطبيب بسكر الباب يقعدوا وياها، خاصه طب الاسنان، او في الجامعه او في المدرسه او في السفر، حيث رووا في الاخير اذا بدك تسافر لا يحل لامرأة بالسفر، رووا عند الروايه بالسفر. اذا بتلاحظوا اليوم بالسعوديه وقت اللي بدها تعطي رخصه بيشترطوا محرم، هاللي الروايه عندهم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام، بده يكون ثلاثة أيام وطالع، فصاعدا إلا ومعها أبوها، لأن الحاج أكثر من ثلاثة أيام، أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها، هي رواية موجودة عندهم. بل ذهب بعضهم إلى حرمة علاجها عند الطبيب إلا مع محرم أو زوج أو امرأة. شفت بعض الشافعيين يمكن من المذهب عندهم، عندنا استثناء للعبد أن تخلو بعبدها، وأجاز أجازت الشافعية على سيرة السفر يعني سفر المرأة مع مملوكها بحجة الاستثناء من إطلاق ولا يبدين زينتهن، ثلاث نقاط، أو ما ملكت أيمانهن، ملك اليمين مستثنى من الزينة اللي هي محرم يشوفها، فالسفر معها حتى لو في خلوة استثنوا بعض الشوافع لذلك، ومنع من ذلك آخرون هي بالسفر كالحنابلة والأحناف، لحديث رووه سفر المرأة مع عبدها ضياع، يعني ضاعت كرامته وضاع شرفه وضاع كرم. والتأمل في كلماتهم، هني مجمعين عندهم إجماع، تأمل في كلماتهم بعد إجماعهم يقضي بحوالي 20 دليلا على حرمة الخلوة مع المرأة. من قصة النبي شعيب، كله مدخلين شغلات كلها احتماليات، يعني قصة النبي شعيب عليه السلام وآية الغضب وروايات العورة، انه كلها عورة، وروايات الخلوة وروايات الصلاة في بيتها أفضل. طيب أفضل، ما قالوا روايات في الصلاة في بيتها واجبة، وحرمة ضرب الخلاخل، مش عنا أنه ليعلم ما يخفين ولا يضربن بأرجلهن، وسؤال وآية سؤال المتاع، وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، وقصة النبي يوسف إلى آخره، 20 دليل لتأييد دعواهم إجماع الحرمة بالخلوة مع الأجنبية. هذا عند العامة. أما عند الخاصة فلم يظهر لا إجماع ولا شهرة على حرمة الخلوة بالأجنبية، وغاية ما هنالك في أقوالهم، طبعوا الأقوال، ربطوا ذلك بالريبة والفتنة. يعني في كلمات انه اذا ريبي ممنوع، فتني ممنوع، ربطت بها العنوانين خوف علم، يأتي عند الشيعة
لا موضوعية،
مع اطلاقات ضعيفة في موارد للمنع من الخلوة. يعني جاي في سياق مستحبات، في سياق قضايا، من بين سياق تحريمات بعضهم يعني. أما رواياتهم، يعني رواية الإمامية، عندنا روايات، فيمكن أن يستدل قائل، لأنه عندنا قول بحرمة الخلوة، بما يلي: ألف، ما رواه سهل بن زياد لأمره مشكل كما ذكرنا أكثر من مرة، عن محمد بن الحسن ابن شمون، هذا أوضح الناس في الغلو والضعف. يعني عندنا مجموعة رجال، نحن عمرو بن شمر وابن شمون، هودي أربع خمسة أشهر الناس، المفضل ابن صالح بالضعف، عن ابن شمون الواقفي الغالي الضعيف جدا، حتى نعطيكم دغري من البداية الرواية، عن عبد الله ابن عبد الرحمن الذي قال فيه النجاشي ليس بشيء، صفر. عن مسمع، مسمع في طريق نحن نرى وثاقته، لأنه ابن فضال في تصريح أنه ثقة، مسمع بن سيار بن أبي سيار، عن الصادق عليه السلام، بن هلالين، فيما أخذ رسول الله البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء. خليني أوضح فكرة، عند العرب يبدو حسب ما اتبعت، يعني هي بالباب 99 الرواية، باب 99 المقدمات جل 14، عند العرب كان في قعدة، في مثل بقول القرفصاء، في التربع، وكان في الاحتباء. الاحتباء ما بدنا نمثل بالكلب، عادة قعدة الكلب هي تجي إقعاء تشبهها، فبيقعد على إلياه، بيعلي رجليه، وبيجيب إيديه، بيحضن ساقيه. وضحت الفكرة؟ يجلس على، لا هذا الاحتباء كمان هيك. فأحيانا بدل ما يحط ده هيك، مثلا معه شملي، بيلقط حاله بشملي حتى يضل متماسك ما يوقع بشملي. فيبدو أن النساء اللي كانت مش منضبطة تعمل هيك، هي قاعدة مش معروفة، فوقت اللي تقعد بهذا الشكل وهي مش لابسة روب طويلة تحت، قد يبين منها شيء وقد يبين من الرجل شيء. أن لا يحتبين، ما لاش معنى عنا هلا هون، بس أنا عم بين الفكرة. طيب بيقرب جرايب، بضم جرايب، أيوة، بيحط ده، يحط ده لقط ده فيهم، أيوة. أحيانا بدل ما يحط ده بيجيب شو خملة بيلقط حتى ما يوقع على وراء، ضل لقط حاله. فالمرأة كانت تحط ثوب طلقت حالها، يظل من تحت يمكن أن يبين شيء، فنهى النبي عن هذا الاحتباء بهذه الطريقة. وضعفها يغني عن النظر في دلالتها، رغم ظهورها في الحرمة. ب: ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المجالس بسند ضعيف عن الكاظم عليه السلام عن رسول الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبت في موضع يسمع نفس امرأة ليست له بمحرم. نفس المصدر باب 99. استقلت لي شو جاب لجاب في وحدي قاعدة بذيك الأوضة طالع نفسها لهون، يعني أنا يحرم أني أقعد هون؟ هي أولا لا، إذا سماع النفس محرم كيف تقعد معه؟ فهو نفس وزيادة، هذا مقصود. ووجه الدلالة الأولوية، فإذا حرم سماع النفس فسيحرم ما فيه ذلك وزيادة، سيعدو إياها في نفس وغير نفس. ولكن ما ورد لم يفتي به أحد، حكم أخلاقي من خالف، بقدر ما هو حكم أخلاقي ينسجم مع أحكام الجنسين، من جملة الأحكام المنسجمة للحفظ على وزان ولا تقرب الزنا، ما قالش ولا تزنوا ولا تقربوا، يعني كل المساحات اللي بتوصل كأنه عم يعطيك إشارة بعدوا عنها خشية الوقوع في هذا في هذه الجريمة. إذا قاعد انتو ياه ما هو نفس قدامك،
لا قصدي البيت ونفس المبيت تختلف القضية، إذا نائم في مكان إلها خصوصيات اللي حدوها فيها.
هلا ما في كمان خلوي بيقعد له ساعتين وثلاثة وأربعة مثل البيتوتي، يعني بالنتيجة في شيء مشابه. مضبوط عم تحكي انه البيات قد يكون 3 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات، وفي خلوي احيانا بيقعدوا 10 ساعات.
المبيت والنوم يعني كمان
يعني كمان صحيح. جين: ما رواه الطبرسي في مكارم الاخلاق مرسلا عن الصادق عليه السلام: اخذ رسول الله على النساء ان لا ينحن. فلذا كلمة يحتبين فوق في احتمال كمان تكون تصحيف، هي نحنة تكون هي أصلا مش يحتبين، وإن كان يعني هالقعدة موجودة عند العرب، استقديري أنه كانت القعدة للرجال أكيد مش النساء كانت تقعد بهالطريقة. ولا يخمشن وجوههن، يعني وقت اللي يموت حدا كان، ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء وهي ضعيفة جدا أيضا. لحد هلا روايات ضعيفة جدا 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 ولم يفتى بها أصلا. دال: ما رواه غياث ابن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن الأمير، هي موجهة للبيئة الجغرافية التي عاش بها أمير المؤمنين للعراق: يا أهل العراق، نبئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق. هلا بتزعلوا بتزعلوا للسيد، هلا السيد حجازي بالأصل مش حيزعل، بس نيجي الشيخ عادل كان يعمل لك مشكلة. يدافعن الرجال في الطريق، أما تستحون؟ باب 132. وهذه الرواية بغض النظر عن سندها، بدي بسندها، ظاهرة في موارد معنونة باللا غيرة، يعني واحد عندوش غيري، وبمقدمات الريبة والفتنة. ولذا قال الإمام أفلا تستحون، مش تنتهون، ولم يقل أفلا تنتهون، أنه يعني عيب هذا شيء بخلاف الغيري وخلاف الكذا الحشمي، وهو أقرب إلى الحكم الأخلاقي المتقدم. وما الفرق، وكم من فرق بين المدافعة في الطريق، يعني للدرجة المرأة يعني مثل ما بيقولوا أهل بلدنا طاحشي بالطريق، وبين خلوة ثنائية، يعني هشي وهشي. ها ما ورد من المنع من خروج المرأة، ممنوع تخرج. ليش ممنوع تخرج؟ شو السبب؟ يعني الإسلام جاي يحبس، أكيد المنع من الخروج من أجل عدم اللقاء، وأبرز مصاديق اللقاء الخلوة، لأنه أسوأ مصاديقها خروج المرأة. فقد روى محمد بن شريح الحضرمي في الموثقة، غير روي موثق، عن الصادق عليه السلام عن خروج النساء في العيدين، في العيدين اللي بتكتر الناس والاختلاطات، فقال لا ممنوع يطلع إلا العجوز عليها منقلاها، يعني الخفين، باب 136. والرواية لا عامل بها، مين بيقول ممنوع تخرج المرأة؟ مش حدا بيفتي فيها، وهي في خصوص العيدين حيث الزينة والاختلاط المكثف إلى آخره، وهو أمر آخر. ولذا شابه الحكم الأخلاقي المتقدم أيضا، واو. بس قلت موافق اللي قبله فيها مشكلة سندي، انه راوي الكليني بشكل مرسل، واو. الاستدلال بالمجموع الروائي، في شيء اسمه رواية، في اسمه شيء اسمه مجموع. يعني خليني اوضح قبل ما نكتب. طيب كيف يعني؟ قال اذا بتمشي بتمشي جنب الطريق، بتروح على الحج خدي معك محرم، ممنوع تعودي مريض الا معك حدا، ممنوع تتكلمي الا خمس كلمات، اخوي اذا صار عمرهم 10 وفي روايات غير هيك ممنوع تحطهم حد بعضهم، مش بالروايات، وا 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 وا. اذا ماشي مرأة قصه شعيب، قال لا انت امشي ورا انا ما اطلع، معنا هي لابسه، اذا هذا بدوش يعمل، وا وا وا. فكيف تجتمع هذه الاحكام مع جواز الخلوة؟ قاعد هو يا والشيطان تالت واحد قاعد. قد يقال هذا المعنى، الاستدلال بالمجموع الروائي من قبيل ما ورد، حتى نجيب ندغري بكم سطر، في الجلوس مكانها حيث شرط برده، ما تعرفش مكان امرأة حتى يبرد لهالدرجة في تحفظ، وأن لا يراها الأعمى، وأن لا تتكلم بأكثر من خمس كلمات بضرورة كمان، وأن ليس لها لا جمعة ولا جماعة ولا إتباع جنازة. ولا هرولة بين الصفا والمروة، مش مستحب عندنا الهرولة إلا للنساء. ولا تجهر بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، المرأة بتحكي بشكل خافت والمنع من النظر إليها من وراء الثوب. والمنع من النظر لأنه سهم من سهام إبليس، وأن الشيطان ثالثهما، وأن لا يبتدأنا بالسلام، مرأة عنا تسلمش البداية المجموعة، وأنهن عي وعورة، وأن يفرق بين الإخوة في المضاجع لعشر.
يسمعوا مولانا أصحاب الحبس من المتدينين حتى يقولوا إنه الإسلام لا يقبل شيء عن داعش وطالبان.
هلا سميتهم حديثي، يمكن يكونوا فلاسي او لاخطر من حديثي، طول بالك. هلا والحمد لله رب العالمين.